ولا يجوز أن يتوهمه فرق من ذلك، ومن توهمه فهو ضال خاطئ. وهو أتصور هذا نعم أن نظهر فيه القرطية وأن السماء محيطة بالله وهو داخله. هذا الشيء ممتنع ولا يجوز، ولم يرد الله تعالى بقوله آمن في السماء هذا المعنى، ما أراده أبدا. التصور الثاني أن نجعل السماء بمعنى العلو وتكون فيه القرطية على من يعرف، وفي السماء أي في جهة العلو، وهذا المعنى صحيح وله شواهد تدل على أن السماء يراد بها العلو، منها قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقد علم أن الماء هذا الطهور لا ينزل من السماء نفسها، وإنما ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض. كذا نجيب وين نجيب إذا أجل هذا نعرف وش اسمك؟ غنيس. طيب يجب أن تكون بمعنى فاعل أي غانم، نعم لا مغنيس لأن نقول السماء يراد به العلو مثل قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا أي من العلو. التطور الثالث أن نجعل في بمعنى علو، ونقول من في السماء يعني من على السماء، والله تبارك وتعالى على السماء ولا يلزم أن تكون محيطة به، ولكننا نحتاج إلى مثال استعملت به في بمعنى علو، والجواب في مثال ومثل إذا قلت فلان في السطح يعني عليه، فلان في الجبل يعني عليه، ومن القرآن أحسن سيروا في الأرض ولأصلبنكم في جذوع النخيل يعني على الأرض، سيروا في الأرض في بمعنى علو. نخرج على الخامسة الآن بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة أننا نعلم بما أخبرنا في وجهه دون وجهه لا إلى آخره. هذه القاعدة مهمة، وذلك أن ما أخبرنا الله به عن صفاته نعلمه من وجه دون وجه. ونحن نضرب مثلا لذلك أو لذلك إن ربك الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش خلق السماوات والأرض. نحن نعلم معنى خلق وأن الخلق هو الإيجاد والإبداع والاختراع وما أشبه ذلك، لكن هل نعلم كيف خلق هذه؟ لا، ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. استوى على العرش نحن نعلم معنى استوى وأنه هذا هو استقى، لكن هل نعلم كيف استوى؟ إذا نحن نعلم ما أخبرنا الله به من وجه إشهاد دون وجه، فمن وجه المعنى نعلم، ومن وجه الحقيقة والكيفية لا نعلمه. وبهذا يزول الإشكال الذي يرد، هل آيات الصفات من المتشابه أو من المحكم؟ الجواب على هذا السؤال أن نقول إن هرقتها إن هرقت المعنى فهي من المحكم، وإن هرقت الكيفية والحقيقة فهي من المتشابه. فمن حيث المعنى معروف كما قال مالك رحمه الله في السواء معلوم، ومن حيث الكيفية مجهولة. إذن كل صفات الله عز وجل إذا قال يتقى هل من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، فإنك تجيب بقولك إن أردت بذلك معناها فهي من المحكم الواضح، وإن أردت بذلك الكيفية والحقيقة فإنها من المتشابه لأننا لا نعلم ذلك. المؤلف يقول أننا نعلم بما أخبرنا به من وجه دون وجه. ما هو الوجه الذي نعلم به؟ المعنى دون وجه الحقيقة والكيفية، واضح؟ وثم هذا المؤلف قرر وأطال على هذه القاعدة إنها سنقرأ إن شاء الله. لا كل المغيبات الأسماء والصفات والجنة أيضا وما فيها من النعيم والنار وما فيها من الجحيم كلها أيضا نعلم من وجه دون وجه. كل الأمور اللي ما شاهدناها فإننا نعلمها من وجه دون وجه. طيب وجه أننا نعلم وأن علمنا يمكن على الله أن يبلغه الدليل، فإن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن، هذا الدليل أفلا يتدبرون القرآن. ويستفهم هنا التوبيخ، توبيخ من لم يتدبر القرآن، وكون من لم يتدبر القرآن موفقا يدل على أن القرآن يمكن الوصول بلا معنى. لو لم يمكن الوصول بلا معنى ما كان التوبيخ على التدبر على ترك التدبر حالا محله، يعني ليس واقعا في محله. يعني كيف يوفق الإنسان على عدم تدبر ما لا يمكنه فهمه؟ هل يمكن هذا ولا لا؟ هل يمكن أن يوفق الإنسان على فهم على عدم تدبر ما لا يمكنه فهمه؟ التسوق عند الصلاة يا أخي مو بالآن. الجواب لا، الجواب لا يمكن. إذن فالقرآن يمكن الوصول إلى معرفة معناه، ولذلك وفق الله من لم يتدبرون القرآن. الجزء الثاني، إذن ما هو الدليل على أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه الجواز؟ الدليل أفلا يتدبرون القرآن. والجزء الأولى توبيخ الله هؤلاء الذين لا يتدبرون القرآن، هذا هو الجزء الثالث. وهذا يدل على أنه يمكن الوصول إلى معناه، وإلا لما كان لتوبيخه محل هنا. وقال سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى أفلم يتدبروا القول، مراد قوله ما قيل لهم هو القرآن. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، يتدبروا آياته هذا الشيء. وبعد التدبر معرفة المعنى يتذكر أولو الألباب، وليتذكر أولو الألباب. طيب لو كنا لا نعرف معنى القرآن هل يمكن أن نتذكر؟ أبدا. لو يجي أفصح الناس في اللغة الأعجمية ويقف أمامنا ويخطب خطاب فصيح خطابا فصيحا ونحن لا نعرف لغته هل يؤثر فينا؟ ما يؤثر. إذا القرآن لولا أنه يمكن الوصول إلى معناه ما قال ليتدبر آياته وليتذكر، إلا تذكر إلا لا معرفة المعنى. واضح؟ طيب وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمرت بتدبر القرآن كله، وين الأمر؟ فأمر بتدبر القرآن ما فيها الأمر الذي هو تطبيق الأمر، الآيات بمعنى ما فيها الأمر الذي هو تطبيق الأمر، لكن فيها ما يدل على الأمر وهو التوبيخ والإنكار على من لم يتدبر. فمن لازم ذلك أنه يؤمر الإنسان بالتدبر، بل بتدبر الكتاب كله، كل الكتاب أو إلا آيات الكتاب أو إلا آيات الكتاب. كل القرآن أفلا يتدبرون القرآن ما قال إلا آيات الكتاب، أفلا يتدبر القول ما قال إلا آيات الكتاب. إذا هو شامل للقرآن كله ومنه آيات الكتاب، وحينئذ نعرف أنه يمكن الوصول إلى معاني آيات الكتاب. وقال تعالى على المؤلف بعد ذلك قال وقد قال تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون هؤلاء هذه كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هل هذه السجن تدل على أننا نعلم ما في القرآن من وجه دون وجه، لكن بينت ان القران قد انزل قسم محكم ومتشابه. فالمحكم ما علمنا معناه وحقيقته. ما علمنا معناه وحقيقته. مثل أقيم الصلاة هذا محكم لنعرف معنى إقامة الصلاة ونعرف الصلاة ونقيمها. ولا هذه الزكاة محكم ولا لا؟ لكن زكاة الله سبحانه وتعالى هذا محكم ولا متشابه؟ من حيث المعنى محكم لأنه واضح، ومن حيث الحقيقة متشابه. ولهذا يقول عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إلا الله اسم، وتعرف الله ايش؟ فاعل، وتأويل مفعول. وتعرف والراسخون في العلم، الراسخون مبتدا ويقولون جملة، الجملة خبر، الجملة خبر مبتدا. يعني والراسخون في العلم يقولون ما نحن به كل من عند ربهم. لا نبحث سنتين الواو للاستناد والراسخون مبتدا وجملة يقولون خبروا. وقوله كل من يقول ما ذكروا الا العباد، يعني ما يستعرض الا اصحاب العقول. وجمهور سلف الامه وخلفه على ان الوقت على قوله وما يعلم تاويله الا الله. هذا الوقت لازم ولا جائز؟ لازم، لانه لو وصلت لاختلف المعنى المقصود. فيجب الوقت لزوما على قوله الا الله على راي جمهور سلف الامه وخلفه. وهذا هو المسؤول عن ابي بن كعب وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس انه قال: التفسير على اربعه اوجه: تفسير تعرف العرب من كلامها، وتفسير لا يعرف احد لا يعزى احد بجهالته، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه الا الله من ادعى علمه فهو كاذب. نعم، قسمه على اربعه اوجه: تفسير تعرف العرب من كلام احمد الايسيه،
سواء يتعلم.
طيب، هذا معناه لغه تعرف الله العرب من كلامه، مثل معرفه القدس والنمارق والسرر والاكواب وما اشبه ذلك. كل هذا نرجع فيه الى اي شيء؟ الى اللغه العربيه. وتفسير لا يعذر احد في هذا، يعني ما يرى لكن لا بد ان يعذر. وذلك مثل الأمور التي تلزم العبد، الأمور التي تلزم العبد مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وما أشبه ذلك. هذا ما كل أحد يعرفه، لكن لا يعذر أحد بجهل، يجب أن يتعلمه الإنسان. وتفسير تعلمه العلماء، مش مثل الناس والمنسوخ والعام والخاص ولا يقل ظاهرها التعارض تحتاج إلى جمع وما أشبه ذلك. هذا ما كل أحد يعلمه، ولكن يعلمه العلماء. تفسير لا يعلمه الله مثل حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن الجمع الآخر، هذا ما يعلمه إلا الله. ما أحد يقدر يقول أنا أعرف حقيقة هذه البلاد، ما أعرف حقيقة الجنة، ما أعرف حقيقة ما أحد يعرف. ولو ادعى العلم فهو كاذب. وقد روى عن مجاهد، عن مجاهد واقف وطائفة جدة وقد روي عن مجاهد وطاهر أن الراسخين في العلم يقول يعلمون تأويله. وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها، ولا منافاة بين القولين عند التحقيق. في عصر آخر يرون أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وهؤلاء هم الأقل، لأن ما دام يكون جمهور سلف الأمة وخلفها على الوقت على يد الله، وستر راسخين في العلم يعلمون تأويله ولا لا؟ إذا قلنا قف على علم الله فمعنى ذلك أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله. لكن يروي عن مجاهد وطالب من العلم حتى عن ابن عباس نفسه أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. هو نفسه يقول: أنا من الراسخين الذين يعرفون التأويل. وما روي عن مجاهد بأن عرب المصحف بفاتحته إلى خاتمته على ابن عباس يقف عند كل آية ولا تترك، يدل على أن الأقرب من العلم أيضا يعلمون التأويل. وعلى هذا الرأي لا يلزم الوقت على إلا الله، بل تصف وتقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ونغلب أركان على هذا الوجه فنقول الواو حرف والراسخون معطوف على الله فتكون صاحبا، فالراسخون إذن يعلمون تأويله، ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وتكون جملة يقولون حالا من الراسخين في العلم، يعني أنهم يعلمون في قلوبهم على المعنى ويقولون بألسنتهم آمنا به كل من عند ربنا. وبسبب إيمانهم أمكنهم الوصول إلى معرفة هذا المتشابه، لأن اللي ما يؤمن إذا عرض عليه الشبهات أو عرضت له الشبهات يزداد نفورا، والمؤمن اللي يعرف أنه من عند الله وأنه لا يمكن أن يتناقض يتنعم ويتدبر فيزداد إيمانا. ولهذا قال هذا الناس كل من ادراكهم. هل بين القولين خلاف وتعارض؟ وش نقول؟ قول من يقول ان المتشابه لا يعلمه الا الله، لا يعلم تاويله الا الله، وقول من يقول ان المتشابه يعلم تاويله الله والراسخون في العلم، هل بينهما تعارض؟ يقول المؤلف لا تعارض بينهما، أو لا منافة بين الدام منافاة بين القولين عند التحديث. القولين أنه يقول أن المتشابه ما يعلم تأويله إلا الله وهو الذي عليه سلف الصحابة جمهور سلف الأمة وخلفه، والقول الثاني الذي يقول أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل أيضا، يعني مو بس الله الذي يعلم، الله والراسخون في العلم. أما بين الجماعة ننهي يا جماعة الثاني يتكلم على أهل وتتكلم على الآية من آيات المسلمات منها المكتاب وخمس سماوات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه من قاتلنا وتعتبرون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون هذا الموت. في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيها رأي، الرأي الأول يقول عجيب يا جماعة، يقول قف على قوله إلا الله فلا يكون أهل فلا يكون راسخون في العلم عالمين بالتأويل، ما يقول إلا الله بس، وظيفة الراسخين في العلم أنهم يقولون آمنا بكل من عند ربنا. الرأي الثاني يقول لا تقف على إلا الله بل صل الكلام وقل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون كذلك، الراسخون في العلم يعلمون التأويل. هذا الفرق بينهم ولا لا؟ فأنت في رأيي رأي يقول إن المتشابه ما يعلم تأويله إلا الله، رأي يقول المتشابه ما يعلم تأويله إلا الله تعالى والراسخون في العلم، واضح الفرق بين القولين الآن؟ طيب المؤلف يقول لا منافاة بينهما عند التحقيق، نعم يختلف الأمر معلوم، لأنك إذا وقفت إلا الله فرق الراسخون مبتدا وضال مبتدا ثم تكون خبر، وإذا وصلت صارت له حرف عطف والراسخون معطوفة على الله والمعطوف على المرفوع مرفوع فهي فاعل، وجملة يقولون حال جملة يقولون في محل نص على الحال. طيب أرجو الإله يا جماعة لا إله لا تقول ما فينا، فصار عندنا في الآية رأيين أو رأيان، لا منافة بينهما فإن وصل الجمع بين النظرين فإن لفظ التأويل قد صار يتعدد الاصطلاحات المستعملة في ثلاثة معان أحدهما أو أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوع لدليل يقترن به، فهو يصل إلى المعنى الراجح إلى الاحتمال المرجوع لدليل يقترن به، يعني أنا أول القرآن إلى كلام، أول القرآن إلى كلام. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وصح لك. إذا قرأت أي قرأت، مع أن المراد إذا ابتدع صرف قرأ أو صرف إذا قرأ بلا معنى إذا ابتدع يعتبر تأويلا. ليش؟ لأننا قرأنا الكلام عن ظاهره عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. نعم، بدليل يقترب وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يستعيذ من الاتهام القراءه، ولكنه يستعيذ بلا ابتدع القراءه. فلم يبتدع القراءه لقمان. وإذا تم هذا التفسير على هذا الاقتراح نسميه تأويل. طيب، استوى على العرش، استولى على العرش، هذا تأويل؟ لا، لأنه صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. لكن هذا هل هناك دليل؟ كلمة لدليل يا جماعة، اعتبر كلمة لدليل ليست من تمام التعريف، ليست من تمام التعريف، ولكنها من تمام صحة التأويل. لأن هذا التأويل يكون صحيحا إذا كان له دليل، ولا يكون صحيحا إذا لم يكن له دليل. فمثلا يقول استوى بمعنى استولى، هم يزعمون أن لهم دليل على ذلك، وهو أن العقل يحيل أن يكون الله تعالى مستويا أي مرتفعا وعاريا عن العقل. فما هذا دليل عقلي؟ وحنا نرى أن هذا دليل ولا غير دليل؟ غير دليل. ولهذا قلنا أن هذا تأويل فاسد. المهم جماعة، المعنى الأول للتأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. وهل نحتاج إلى كلمة لدليل نقترن به؟ لا، ما نحتاج، إنما نحتاج إليها إذا كنا نريد التأويل الصحيح. التأويل الصحيح أن مجرد صرف اللفظ سواء بدليل أو بغير دليل يسمى تأويل. لكن إن كان لدليل فهو تأويل صحيح إذا كان هذا الدليل صحيحا، وإذا لم يكن لدليل فليس صحيحا، إذا التأويل غير مقبول. يعني ثلاثة التأويل هنا فرق اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، هذا صحيح. ثم إن كان لدليل فهو صحيح، وإن لم يكن لدليل فهو صادق. وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الكتاب وترك التأويل. يعني أنهم يجون في تأويل الكتاب وصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. وهل ذلك محمود او مذموم او حق او باطل؟ يقول انه يدل عليه الدليل فهو محمود. حق ولا باطل؟ حق. وان لم يدل عليه الدليل فليس محمودا وهو ليس بحق وهو باطل. الله اعلم.
Thank you.
لأن هذا يقبل أن يكون جسما إلى آخر ما يقول. فهو الآن تفسيره
في صحيح لدلاله الدليل الفقهي عليه، وفي تأويل ليس بصحيح. أرجع فرق بين الأمرين. ما هو من الأول؟ إذا قرأت القرآن تؤول إلى إذا عرفت قراءة القرآن. لما دليل ولا لا؟ الدليل من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يتعود إذا أراد أن يقرأ لا إذا قرأ. طيب استوى الرحمن على العرش استوى لها معنيان، معنى الراجح وهو على الأرض، ومعنى المرجوح استوى على العرش. كده ولا لا؟ أهل التأويل اختلفوا في الجهاد، قالوا معنى استوى استوى، فصرفوا اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوع لدليل عندهم من يعتقدونه صحيحا، ولكن نحن لا نعتقده صحيحا، ولهذا نقول إن هذا التأويل باطل، لأنه لا دليل يدل على إثبات المعنى الراجح. المعنى الراجح استوى على الأرض يعني على عليه، ما في شيء منه، ما في شيء. وأنتم تقولون استوى بمعنى استولى، ما عندكم دليل، فلهذا نقول هذا تأويل إثبات ولا إثبات، هذا تأويل إثبات. إذا تفسير استوى بمعنى استولى تأويل، تفسير إذا قرأت القرآن بمعنى إذا أردت قراءته خلاف، فهو تأويل أيضا، هو تأويل أيضا. لكن الأول استوى أي استولى فاسد لأنه لا دليل عليه، والثاني صحيح لأن عليه دليلا. فمن يا جماعة الآن؟ طيب هذا الاصطلاح سيكون معلق اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل إيش؟ وعدد الأحكام.
قال النووي
الله نفسه الثوري. قال الثوري: إذا جاء التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني أنه يكفيك عن غيره، وهذا تناول سابق. قال: وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد معرفة تفسيره، المراد به معرفة تفسيره. يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما. لا عندك غيرهما ولا غيرهما؟ الشافعي واحد والبخاري وغيره. طيب، إذا قلنا التأويل أي التفسير، أرجو الانتباه يا جماعة، فهنا يقول الصواب في الآية الوصف أو الوصف. إذا قلنا التأويل بمعنى التفسير، فهل الوصف ولا الوصف؟ الوصف. لماذا؟ لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه. فإذا قلنا بالمعنى هذا الثاني أن التأويل أي التفسير بمعنى التأويل، فلا شك أن قراءة الوصف أصح، لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. إيش معنى تأويله؟ أي تفسيره. وقال وهو الذي قال له رسوله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه بالدين وعلم التأويل أي التفسير. أنا من التأويل أي التفسير. ولا معنى ذلك؟ فصار الآية إذا حملنا التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، إذا حملناه على التفسير كان الوقت أولى من الوقت، لأن الراسخين في العلم يعلمون التفسير. الثالث، الثالث يقول إن معاني التأويل هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام، كما قال الله تعالى: فتنظرون إلا تأويله، أي ما ينظرون أي ينتظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين يكون قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال الله تعالى في قصة يوسف لما سجد له أبواه وقطه: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل فجعل ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا، فجعل عين ما وجد الخارج وغير الرؤيا. الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومن قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتعود القرآن عندي يعني وصاحب الثاني قوله تعالى: تفتح عند رب الغفر إنه كان توابا. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل القرآن، السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المفسر عنه هو تأويل الخبر، والفرع خبر وإنشاء. هذا المعنى الثالث يا جماعة للتأويل، أنه الحقيقة التي يقول إليها الكلام. أرجو الانتباه يا جماعة، التأويل هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام. طيب إذا كان الكلام خبرا عن شيء فما تأويله؟ وقوع المخبر به. إذا كان الكلام خبرا عن شيء فتأويله وقوع المخبر به. وإذا كان الكلام أمرا فتأويله فعل المأمور به. فتأويله فعل المأمور به. أرجو الانتباه يا جماعة. طيب يوسف عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين. هذه الرؤيا خبر الوصف، لأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، فكأنه لما رأى هؤلاء يسجدون له كأنه أخبر بأن هؤلاء يسجدون له، كان أوحي إليه بأن هؤلاء يسجدون له. بعد مدة ودخول الوصف خطوا له المسجد، مش قال؟ قال هذا تأويل رؤياي من قبل. مش معنى تأويلها؟ أي وقوع. نعم وقوع حاضر. والثاني يقول الله عز وجل للمكذبين بيوم القيامة هل ينظرون إلا تأويلا. مش معنى تأويلا؟ أي وقوع ما أخبر به. يوم يأتي تأويل يقول الذين نسوه من قبل قد جاء رسل ربنا بالحق. فهذا التأويل الذي بمعنى الحقيقة، نقول التأويل الذي بمعنى الحقيقة إن كان خبرا فتأويله وقوع مقبله، وإن كان أمرا فتأويله خير المأمور به. ولهذا قالت عائشة في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم ربنا وبحمدك، قالت إنه يتأول القرآن. ما نتأوله؟ أن يفعل ما أمر به. أن يفعل ما أمر به. لأن ما آل الكلام إذا كان أمرا مش ماله؟ أن يفعل هذا الأمر. وما آل الكلام إذا كان خبرا أن يقع المخبر به. أن يقع المخبر به على هذا المعنى، أي على معنى أن التأويل بمعنى العاقبة والحقيقة، حقيقة المخبر به وحقيقة أنه يبث، على هذا المعنى يكون الوصف على قوله جل الله أرجح من الوصف. أرجح من الوصف لأن حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن جمع الآخر من الذي يعلمها، وهل يعلمها الرسول من العلم؟ لا. فتبين الآن أن التأويل بأقسامه الثلاثة ما هو الذي يتناسب هو الآية؟ يتناسب الآية المعنيان الأخيران الثاني والثالث. أما المعنى الأول فلا يتناسب مع الآية، ولم يرد الله تعالى بقوله وما يعلم تأويله إلا الله لم يرد المعنى المطلوب، وإنما أراد سبحانه وتعالى إما حقيقة الأمر الذي أخبر به وإما تفسير هذا المعنى تفسير الخبر. وعليه فإذا أريد بالتأويل التفسير فإن الراسخين في العلم يعلمون ويقول الوصف أولى، وإذا أريد بالتأويل الحقيقة الذي يقول إليها الكلام وهو الوقوع ما أخبر به وامتثال ما أمر به، فإن ما أخبر الله به عن نفسه وعن يوم آخر لا يعلمه إلا الله. فهذا هذا يكون قراءة الوصف أو ثلاث فطر يعني وقت أولى، يكون ثلاث وقت أولى. حينئذ لا منافاة بين القولين. تبين الآن أن لا منافاة بين القولين. فما هو ماذا قال لهم؟ علي وش وجه أنه لا منافاة بين القولين؟ فهذا فيما أخبر الله بأن نفسه عن ذكر آخر لا يعلمه إلا الله، يقول وقت. فإذا هذا تقول لا منافاة بين القولين، لماذا لم يكن بينهما منافاة؟ لأن كل واحد محمول على جهة أخرى، كل واحد محمول على جهة أخرى. والتنافي يا جماعة إنما يكون فيما إذا اتفق المتنافيان في جهة واحدة، أما إذا كان كل واحد جهة فلا منافع ولا تقارن بينهما. وعلى هذا فأرجو أن تكونوا فهمتم الآن أنه لا منافاة بين الوصل والوصل. لماذا لا منافاة؟ لأن للوصل معنى والوصل معنى آخر. ما هو معنى الوصل؟ أن التأويل بمعنى التفسير. فإننا إذا قلنا وما يعلم تفسيره إلا الله فإننا نعلم أن غاية العلم يعلمون تفسيره. ولهذا فسر القرآن من أول إلى آخر مثل ما قال مجاهد أن يسأل آية الآية. وإذا قلنا إن التأويل هو العاقبة والحقيقة التي يؤول إليها الخبر أو الأمر فإنما أخبر الله به عن نفسه وعن دم الآخر مشبه لا يعلم إلا الله. طيب استوى بمعنى استولى، كيفية استواء الله على عرشه هو أي الخلاف استوى بمعنى على وسط، استوى بمعنى على وسط، استوى بمعنى على كيفية كذا وكذا. أي من يستوي بمعنى التفصيل وأي من يستوي بمعنى الحقيقة. إذا قلت استوى بمعنى على وسط فهذا تفصيل ويعلمه العلماء ولا ما يعلمونه؟ يعلمون. إذا قلت استوى على كيفية كذا وكذا فهذا من التأويل بمعنى الحقيقة ولا يعلمه إلا الله، ولا يعلمه إلا الله. فتبين الآن أن للتأويل معنيين، إما التفسير وإما حقيقة المؤول. فعلى الأول يكون الوقت يكون الوقت ولأن الراسخين في العلم يعلمون، وعلى الثاني يقوم القصر لأن ذلك لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ذلك الذي في الكتاب يا جماعة لا تقول ما عرفنا ولا ما بجلنا، لأن أنا أقول وأكرر أن مستواه في التوحيد ضعيف إلى أبد، وأنه إن بقيتم على هذا فتحملوا المادة أكثرهم، فتحملوا المادة في الأسئلة. نعم. فالحاصل أني أرجو أن تنتبهوا، لأن هذا مقصود من الحمل المادة أو الحمل المقصود الفهم، إن ما أسمح لأي واحد يقول يسكت فهو لنا لازم يكون معنا لأن المقصود التعليم وعدم النجاح يعني ثانوية أمورها من لدينا المهم لدينا العلم. فقال تأويل بمعنى يطلق على ثلاثة أصطلاحات. الأول عن المعنى الغالب إلى المعنى الغالب، وهل يمكن أن تتنزل الآية ومعنى تأويله إلا الله على هذا الاصطلاح؟ لا، لأن هذا الاصطلاح أنت قريب ما يرى هذا في كلام الله ورسوله أبدا. المعنى الثاني التفسير بمعنى التأويل بمعنى التأويل بمعنى التفسير، والمعنى الثالث التأويل بمعنى الحقيقة التي عليها المؤول. وهذان المعنيان هما اللذان يمكن أن تتنزل عليهما الآية ولا لا؟ فإن فسرت التأويل في الآية بمعنى التفسير فسرت كل فصل، وإن فسرت التأويل بمعنى الحقيقة التي عليها الكلام فإن الوصف أولى ويقول هذا مما لا يعلمه إلا الله. نعم أو يجب أو لا أو يجب، لكننا نقول أولى لأنه قد يصل الإنسان مثلا قراءة وهو يريد المعنى التفسير طيب. نعم لا ما يريد الأول ما يريد ما يريد ولهذا ما عرف ذلك هذا الثلاث للمتاخرين في الدرس الثاني والثالث الثاني ما أراد التأويل على الأول. ها؟ لا لا ما هذا الثاني على الثالث، الثاني يعني المعنى الثالث التأويل والثالث يعني المعنى الثالث للتأويل، وترك المعنى الأول لأنه لا يوافق الآية. ترك المعنى الأول وهذا ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة كما ذكروا ذلك في تفسير احتمال التفلى لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهى عنه لأنه بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعلم أتباع بكرات وفي بويس ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد الفقهاء. هذا تقول إن التأويل من التفسير نعم والتأويل من الحقيقة التي يقول نجي مثلا إلى تفسير كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمور الشرعية إذا تعارض عندنا التفسير اللغوي والشرعي فأيهم أعلم الفقهاء الذين يتكلمون على المقاصد الشرعية ولا أهل اللغة الذين يتكلمون على المعاني اللغوية نقول الفقهاء كما قال أبو عبيد الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة لأن الفقهاء هم أهل الشرع الذين يتمرنوا على فقهه ومعرفته فيعرفون مراده بكلامه لأنهم تعودوا عليه مثل أن الأطباء والنحويين الأطباء يعرفون من كلام من سقراط ما لا يعرفه أهل اللغة لأنهم عندهم اصطلاحات طبية ما يعرفها أهل اللغة سيبويه يعرف أخباره من كلامه ما لا يعرفه ما غيره لماذا؟ لأنهم تمرنوا على كلامه وأنت الآن الإنسان إذا قرأ كتب عالم العلماء وتردد فيها يمكن لو وضع عبارة ما نزلت إليه عرف أنها لا ما نزلت إليه وهي من كلامه يعرف أنها من كلامه لأنك لو تدعي كتب شيخ الثاني الخليجي كل ذلك ورقة الصوفي تقرأ وإذا عباراتها مثل عبارة الرجل تقول هذا من كلام جزئية يعني عرف منهج وأسلوبه وكلامه وكذلك كل إنسان يتفرغ قراءتك لكلامه لا شك أنك ستعرف من كلام ما لا يعرفه غيره الآن إذا كان إنسان قرأ بالصوف وتمرن فيه وإنسان هو من كلامه أي ما أعرف كان الفقهاء الأول أعرف لأنه متمرن وهذا شيء معلوم ثم قال إذا أريد ذلك ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الأمر معلوم تأويل الأمر والنهي كما تأويل الأمر غير مأمور به فلا بد أن تعرف ذلك لا بد أن تطبق الأمر والنهي كذلك لا بد أن تتجنبه لكن الخبر هل نحن ملزمون بمعرفة الحقيقة؟ ها؟ مو بمعرفة المعنى بمعرفة الحقيقة لا ولا يمكننا ذلك أيضا في الأمور المستقبلة لأننا بعد الإسلام نعم إذا أمر أقيم الصلاة تأمين التأويل وأقيم الصلاة يعني أول شرح المعنى أقيم وهذا التأويل عن التفسير ثم تقيم الصلاة وهذا التأويل معنى الحقيقة التي أريد بها الكلام فلا بد أن تعرف معنى أقيم الصلاة ولا بد أن تصدق تقيم الصلاة هذا الأمر هذا الزنا لا تقرب الزنا لا بد أن تعرف ما هو الزنا ولا بد أن تبتعد لكن يد الله فوق أيديهم لما خلق اليدين هل يلزم عليك أنك تعرف حقيقة لله؟ لا تعرف معناه الكفر ولا يمكنك أن تصل إلى معرفة الحقيقة فيها. نعم. قال إذا أريد ذلك وتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة لنفسه المقدسة المتصفة بما لها من معاني الصفات من حقائق الصفات من حقائق الصفات وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد أظن هذا واضح تقرر ولهذا ما يجيء في الحديث لعن نعمل بمحكمة عندكم بمحكمة أبتدأ
نعلم ما أخبرنا به من وجهي دون وجهي. نعم. ما هو الوجه الذي نعلمه؟
نعلم ما
فلا نعلم ما احسن. في قوله تعالى وما لم يحوله الله راسخا في العلم وجهان للسلف. طيب الوقت على الله وش يكون مع التأويل؟ يا عثمان التأويل على الوقت على الله. نعم أحسن اجلس. وعلى الوقت وش يكون مع التأويل؟ ماذا يكون مع التأويل على قراءة الوقت؟ بناء التأويل. طيب ويكون الرب هنا بعلم؟ على هذا يكون يمكن الجمع بين الوجهين ولا لا؟ يمكن. وذلك أن نحن
نحمل التأويل على التفسير والحقيقة ما لا يستطيع
معرفة حقائق الله
الله.
يعني نحن الوقت على أن معنى الطويل
حقيقة
ونحمل معنى ونحمل الوقت على أن التطويل على أن الطويل معنى الطويل. طيب ما هو طويل الخبر على القول بأن الطويل والحقيقة؟ ما هو طويل الخبر إذا قلنا إن التأويل هو الحقيقة التي يكون عليها الكلام؟
هي التي
تأويل الخبر إذا قلنا إن الخبر والحقيقة للدولة الإسلام يصير تأويل الخبر هو وقوع المخبر به وقوع المخبر به في مثال من القرآن لكن مثال نريد آية فيها معنى تأويل وقوع المخبر به قد جاء في كتب ربنا من حق. طيب أحسن تأويل يعني وقوع
ناقص.
وماذا يكون تأويل الأمر إذا كان التأويل مع الحقيقة وسكون تأويل الأمر؟ مع العلم محرق إذا قلت أقيموا الصلاة أي افعلوها مستقيما ما معنى على التأويل الآخر؟ افعلوها مستقيما ما معنى على التأويل الآن؟ أنا عودت الآية ما معنى عودتها؟ خطأ. يعني هذا المجيد قل أقيموا الصلاة أي افعلوها مستقيما ما معنى هذا التأويل؟ يعني تصديق الآن قصرت معنى أقيموا الصلاة اجلس. قلت أقيم الصلاة فذهبت من الله أقوى أقوى أقيم الصلاة فذهبت فتوضعت الليل ما معنى هذا الطويل؟ هذا اللي بمعنى الحقيقة ولا بمعنى التصديق؟ بمعنى الحقيقة. ليش؟ لأنني فعلت صيغة المأمورية. طيب أعتقدنا المثل هذا الوضع هذا أخذنا الآن معنى يريد من معاني التأويل. طيب فيها المعنى الثالث من هذا المعنى السؤال معنى الله المعنى الثالث التأويل
هو
فرق الضغط يعني المعنى الراجع إلى المعنى المطلوب. هذا الاصطلاح هو اصطلاح القرآن والسنة والعلم ترى كثير جدا تأويل ما أخبر الله عن نفسه بالمعنى بمعنى الحقيقة هو نفس ذات الله سبحانه وتعالى وما لها من الأسماء والصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. هل يرجع على المعنى أي المعاني؟ على معنى الحقيقة، على معنى أن التأويل هو الحقيقة. ولهذا ما يجوء في الحديث نعمل بمقسمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وأن الآخر فيها الغرب المتشابهة يشبه معانيها ما نعرفه في الدنيا، كما أخبرت أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى ولكن ليس هو مثله، يعني الحقيقة ليس هو مثله يعني الحقيقة، ولا هو حقيقته أيضا. الرمان الذي فينا ليس الرمان الذي في الآخرة مثلا، واللحم الذي فينا ليس اللحم الذي في الآخرة، ولا هو أيضا مثله، ولا هو أيضا مثله، لكن يوافقه في شيء في الاسم والمعنى، في الاسم والمعنى. أما الحقيقة في ذلك ما تشابع وين تشابع هي ما أطلع من الفصل، أطلع من الفصل ولا رحل. طيب إذا ما أكتب يا أخي، ما أكتب أنت وين؟ طيب ولا بلا أخر عندنا فيه ما بعثون ولا بساحل بيها بني الساب وهذا ليه؟ خلوا هو يجي لهم كيف يجي ما يجي لهم كيف يجي لهم كيف يجي لهم أجابوا على أن هذا الذي قرأ في الأسفل على وإثمان في الحديث نؤمن نعمل في مقسمه ونؤمن في مقسمه، فمقسمه نعمل فيه والمقسمه نقول المهي الله. طيب يقول هذا يسمه ما في الدنيا رفضا ومعنى ولكن ليس هو مثله ولكن لا، فأسماء الله وصفاته أولى وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاته تشابه لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته حقيقته. هذا قرأنا والاختار عن الغائب لا يفهم إلا أن يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالخالق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم من الشاهد. وفي الغائب ما لا علم رأت ولا علم سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنحن إذا أخبر الله تعالى بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. ما قرأ هو رصيد، هو رصيد معنى مفهوم ولا لا؟ ما أريد منا وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل الذي لم تكن بعد ومن أكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. أظن كل هذا الإجماع يعلم أنه مكرر، نعم، وأن المعنى قد فهمناه، حقيقة هذه المغيبات غير معلومة لنا ومعناها معلوم. ولهذا لما قيل مارك وغيره من السلف عن قوله تعالى رحمه على العرش استوى قال الاستواء معلوم والبيت مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا ما رأينا. وكذلك معروف لأنه لأن كثير كيف وسئل عن كيفية كيف استوى فقال استواء معلوم، فعنه يعني السؤال عنه كهذا السؤال الذي ورد من هذا السائل وهو أنما سأل عن الكيفية. أما السؤال عن معنى جائز ولا لا؟ السؤال عن معنى السؤال عن معنى السوى جائز، لأن الكيفية تستهد وهو بدعة. طيب نشوف الكلمة هذه، هل هو معلوم؟ إيش معنى؟ العلوم والاختصار. الكيف مجهول، ما ندري كيف استوى الله على العرش. نعم، والإيمان به واجب، به أي بالاستواء واجب، وأعرف عليه لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه فيجب علينا تصديقه. والسؤال عنه بدعة، عن الكيفية بدعة، لماذا؟ لأنه لم يتعلم الصحابة والسلف. السؤال عنه بدعة، أو أن المعنى أن السؤال عنه من شأن أهل البدع، وأن الذين يسألون عن هذه الأشياء هم أهل البدع لأجل أن يتوصلوا بالتوقف عن الكيفية إلى نفيه، يعني يريدون أن يحرجوا أهل السنة فيسألونهم عن الكيفيات فيحتمل من المعنى السؤال عنه بدعة لأنه لم يسأل عنه في أهل الثقافة، أو أن المعنى السؤال عنه بدعة أنهم من شأن أهل البدع وأنهم الذين يتساءلون لإخراج أهل السنة والجماعة في بسط ذلك. طيب يقول: وكذلك قال رفيع سيد مالك من قبلك، يعني قبل مالك، هل استواء معلوم؟ رفيع مجهول ومن الله البيان. نعم، ومن الله البيان وعلى رسول البلاغ وعلينا الإيمان. الكلام اللي يتعلق بالصفة اتفق عليه مالك وسيد، وهو الاستواء معلوم والخير مجهول. من الله البيان، واضح ان الله بين ان علينا للهدى، اوجب الله على المسجد ان يبين للناس ان علينا للهدى، وقال تعالى ثم ان علينا بيان. وعلى الرسول البلاغ، فانما عليك البلاغ وعلينا الكتاب، يا ايها الرسول بلغ ما في لديك. مش علينا نحن، وظيفتنا الايمان، لانه لا عذر لنا بعد ذلك. تبين ان الاستواء معلوم وان الكيفية كذلك مجهول. إذا مجهول ولا مجهولة؟ أنا إذا قال توجه السؤال إلى الذي ما أعطي أنك خلوق، لأنه من جملة النفس ما أحتاج أسأل. وأن الكيفية كذلك مجهولة. أي نعم، خبر مجهولة، لأن المبتلى إذا كان مؤنث يكون خبر مؤنث. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أصلي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل ابن ولد سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم غير عندك. وما استأثرت به في علم غير عندك أنك لم تخبر به أحدا. طيب، وهذا الحديث في المسند وصحيح عبد الحاكم، وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء استأثر به في علم الغيب عنده. فمعاني هذه الأسماء التي استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. الأسماء التي استأثر الله بها ليست معلومة لنا لا بألفاظها ولا بمعانيها، والأسماء التي بينها الله لنا معلومة لنا بألفاظها ومعانيها دون حقائق. نعم، والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على لفظ الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواضعة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات. هذه نقطة مهمة ولم نقف عليها من قبل. أسماء الله سبحانه وتعالى اتفقت واختلفت، اتفقت في دلالتها على شيء واحد وهو يقول ما هو اتفقت في دلالتها على شيء واحد واختلفت. لا، اتفقت على شيء بالدلالة على ذات الله، فالغفور هو الله، والرحيم والسميع والبصير والعليم والقدير هو الله. إذا فهي في الدلالة على المسمى بها متفق، الدلالة على معانيها وأن لكل واحد منها معنى يختص به مختلف. فالغفور غير الرحيم، والسميع غير البصير، والعزيز غير الحكيم، أليس كذلك؟ إذا يقول المؤلف فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، وكذلك ذات الله، أي أنها تدل على ذات واحدة، تدل على ذات واحدة، مفهوم يا جماعة؟ لكن يقول متباينة من جهة الصفات. قول فالصفة المفهومة من العزيز غير الصفة المفهومة من الحكيم مثلا. فإذا قال لك القائل هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ إذا مترادفة ومتواطئة ومتفقة معناها واحد. إذا قال القائل هل أسماء الله مترادفة أم متباينة؟ الجواب أما من حيث دلالتها على الذات فهي مترادفة، نعم كلها تدل على ذات واحد، وأما من حيث دلالتها على المعنى فهي متباينة، لأن لكل اسم منها معنى يختص به. أفهمت يا أخوك؟ نعم. طيب، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاسب والعاقل. النبي عليه الصلاة والسلام له أسماء متعددة، هذه الأسماء في دلالتها على ذات واحدة متفقة مترادفة، وباعتبار دلالة كل واحد منها على معنى تكون متباينة. مفهوم يا جماعة؟ وكذلك أسماء القرآن محمد وأحمد والماحي والعاقل. نعم، محمد اسم مفعول، محمد من التحميد يعني أنه يحمد لكثرة صفاته الحميدة. أحمد اسم تفضيل من حمد، فهو أحمد يعني أكثر الناس حمدا لله، أحمد الناس لربه. نعم، ويجوز أن يكون أحمد من باب إضافة الصفة على أنه في المفعول، يعني أكثر من يحمد من الناس. الماحي الذي نحى الله به الكفر والشرك، الحاسد الذي يخشى الناس على قدميه، والعاقب الذي يعقب الأنبياء قبله لأنه خاتمهم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أسماء القرآن. نعم، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك، كل هذه أسماء القرآن، القرآن والفرقان والهدى لدلالتها هذا القرآن مترادف، وباعتبار أن الفرقان له معنى والقرآن له معنى والهدى له معنى والنور له معنى تكون متباينة. وكذلك أيضا غير القرآن وغير أسماء الله تعالى ورسوله وكتابه. الآن عندنا السيف، كم من الاسم كثيرة، الصارم والمهند والسيف والبكار هما السبب، هذه الأسماء باعتبار دلالتها على السيف مترادفة وباعتبار أن لكل واحد منها معنى متباينة، ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها هل هي من قبيل المترادفة باتفاق الاتحاد الذات، أو من قبيل المتباينة باتحاد الاتفاق، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند وقتل الصارم معنى الصرم في المهند المثل الهند والتحقيق أنها مترادفة باتفاق متباينة باتفاق. الآن العلماء اختلفوا هل هذه الأسماء من المترادفة أم من المتباينة، منهم من يقول إنها مترادفة نظرا إلى أي شيء إلى اتحادها بالذات، ومنهم من قال متباينة نظرا إلى اختلافها في الصفات، ولكن كل منهما نظر إلى وجه وأفضل الوجه الآخر، قل لا. فإذا نظرنا إلى الوجهين قلنا مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، والمتباينة باعتبار دلالتها على الصفات. وهذا كما قال المؤلف هذا هو التحقيق،
قال ومما يوضح هذا أن الله تعالى وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومتشابه وما هو محكم ومنه ما هو متشابه. طيب يعني القرآن وصف بثلاثة أوصاف ناخذها من هذا، وهذا بحث جديد ما قرأنا من قبل. القرآن وصف بأنه محكم وأنه متشابه وأنه محكم ومتشابه. قول نشوف الآيات اللي دلت عليه. كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته، ياسين والقرآن الحكيم، هذا وصف الأحكام المطلق. للتشابه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المكان، والمراد به القرآن فوصفه كله بأنه متشابه. وفق بعضه بالتشابه وبعض الاحكام مثل قوله تعالى منه آيات محكمات مما مرسلات وأخر متشابهات، قل لا. طيب نجوب الآن، يقول فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعم والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال الله تعالى آل عمران كتاب محكم آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه المتاني، فأخبر أنه كله متشابه. أنه كله
فأخبر أنه كتاب متشابه.
إيه نخلص. طيب والحكم هو الفصل، نحن نقرأ كلام المؤلف الآن أو نبين لكم الفرق ونقرأ كلام المؤلف. أين أحسن لكم؟ نقرأ أولا عن المؤلف رحمه الله، يعني يكتب ولا هو في الإنجليزي. نشوف الأحكام، يقول المؤلف الحكم هو الفصل بين المسلم بين الشيئين، فالحاكم يفصل بين الحكمين، والحكم فصل بين المتشابهات علما وعملا إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقال حكمت السفينة وأحسنته إذا أخذت على يديه، وأحكمت الذات وأحسنتها إذا دعت لها حكما، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام، ويحكم الشيء إتقان. المؤلف الآن أراد أن يبين أن الحكم هو الفصل بين الشيئين، والإحكام هو الإتقان. الإحكام والإتقان، أنتم الآن نقول منكم أحكمت الشيء يعني أتقن، والحكم هو الفصل بين الشيئين. يذهب رجلان إلى القاضي في خصومة، فيحكم القاضي الحق لهذا على هذا. الآن فصل ولا لا؟ فصل حقاً، فصل بين الشيئين، بين الحق والباطل، وبين هذين الرجلين أيضاً. القرآن بهذا المعنى كله محكم ولا لا؟ القرآن كله محكم يعني محكم، والقرآن كله حكم يعني فصل بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار وغير ذلك. فلهذا صح أن نقول أن القرآن كله محكم بهذا الاعتبار، والله أعلم.
ماذا أريد أن أقول؟